أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما عدم الصحة في حق الناس فهو المشهور. وصل من المقام إلى الفقرة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي أن الجاهل بوجود النجاسة تصح صلاته، بخلاف الناس فإن المشهور وجوب الإعادة عليه. فالكلام أن الناس من كان يعلم بالنجاسة ثم نسي تطهيرها والتفت إلى ذلك بعد الصلاة، فهل صلاته أو هل نحكم على صلاته بالصحة أو لا؟ المشهور ذهب إلى عدم صحة صلاته، ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح لأنه ما هو الدليل الذي استند إليه المشهور في عدم صحة صلاة الناس للنجاسة؟ المصنف قال بأن الدليل الذي يستدل به على ذلك هو صحيح الزرارة المتقدمة. نقرأ الصحيحة ومحل الشاهد منها الذي يمكن الاستدلال به أو يستدل به عفوا. قال: ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت. هاي الفقرة الأخيرة. ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، أي بعد الصلاة. قال: تعيد الصلاة وتغسله. فهذه يمكن الاستفاد من هذه الفقرة أنه أن الناس يجب عليه إعادة الصلاة الناس للنجاسة، لأن الإمام بعد أمر تعيد الصلاة وتغسله. هذا بعد صيغة افعل، وهي دالة على الوجوب على كلام سيأتي. فإذا الدليل الذي يمكن أو الدليل الذي نستدل به على عدم صحة صلاة الناس هي الرواية التي ذكرها أو الرواية التي ذكرها المصنف، وهي صحيحة الزرارة. إلا أن هنالك رواية، وهي رواية أو صحيحة العلاء، لعله العلاء بن رزين عن أبي عبد الله الصادق. هذه الرواية تعارض صحيحة الزرارة، حيث أن هذه الصحيحة دلت على عدم إعادة الصلاة، ومعنى عدم الإعادة أي أن من كان ناسيا للنجاسة فصلاته صحيحة. خلنا نقرأ هذه الرواية وكيف أنها معارضة لصحيحة زرارة. الرواية هي صحيحة العلاء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال عليه السلام: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. والفقرة التي يستدل بها واضحة على المدعى، حيث أن الإمام حكم بعدم إعادة الصلاة، ومعنى ذلك إنما عدم الإعادة إرشاد إلى صحة الصلاة. فإذا يقع التعارض بين صحيحة الزرارة المتقدمة وبين صحيحة العلاء. فصحيحة زرارة حكمت بوجوب الإعادة، عليكم السلام ورحمة الله، وهو إرشاد بوجوب الإعادة، وهو إرشاد إلى فساد الصلاة. فتجب الإعادة بالنتيجة. بينما صحيحة العلاء حكمت بعدم وجوب إعادة الصلاة، وقد بيّن الإمام بأن هذه الصلاة مضت وكتبت له، وهو إرشاد إلى عدم فساد الصلاة، فيقع التعارض بين الروايتين. فكيف يمكن الجمع بين، أو بعبارة أخرى، هل يمكن الجمع بين الروايتين المتعارضتين أو لا؟ المصنف له عدة حلول راح يبينها، ثم يعترض على كل توجيه لهاتين الروايتين. قضية الأولى، المصنف قال أن الرواية الأولى وهي صحيح الزرارة والتي حكمت بوجوب إعادة الصلاة على من نسي النجاسة، الرواية الأولى أو عفوا الأولى، الطائفة الأولى من الروايات الدالة على وجوب الإعادة لكثرتها تشكل سنة قطعية، لكثرتها تشكل سنة قطعية، وبالنتيجة تطرح الثانية لمخالفتها ذلك، أي مخالفتها السنة القطعية، فإن المخالف للكتاب إنما يلزم طرحه. أظن كل شيخنا واضح بأنه إذا كان هنالك مرجح لترجيح أحد الروايتين على الأخرى يؤخذ بهذا المرجح. فأنتم تقولون بأن الرواية مخالفة، الرواية المخالفة للكتاب تطرح، والرواية الموافقة للكتاب يؤخذ بها، إلا أن المورد الذي نحن فيه ليس موافقا للكتاب أو مخالفا للكتاب، بل الطائفة الأولى التي حكمت بوجوب الإعادة وهو إرشاد إلى الفساد، هذه موافقة للسنة القطعية، للسنة القطعية، لا أنها موافقة للكتاب. المصنف قال أنا راح أبين فد مسألة، وهي أنه إذا كان الكتاب يشكل قطعا بشيء معين، يعني مثلا فمسألة من المسائل، وهذه المسألة بأنها قطعية الصدور من الكتاب، فإذا كانت هنالك رواية موافقة لما صدر من الكتاب يؤخذ بها، طب هذا ما عنده مشكلة، لكن كيف تتعدى من قطعية الكتاب إلى قطعية السنة؟ يقول خل نجي احنا، ليش أخذنا بقطعية الكتاب؟ أولا لماذا أخذنا بقطعية الكتاب؟ يعني إذا أجتنا في قضية معينة ودلالتها كانت دلالة قطعية، أو صدورها صدور قطعي، الصدور قطعي عفوا مو دلالة، نتكلم عن الصدور، وهذه صادرة قطعا، لماذا أخذنا بها؟ لأنه مقطوع بها. فاحنا نلاحظ هذه الجهة المشتركة بين السنة وبين الكتاب، فنحن قد أخذنا بالكتاب، وبالتالي قلنا بأنه ما كان موافقا للكتاب يؤخذ به، لأن الكتاب قطعي الصدور. هذه القضية لابد أن نخليها في الحسبان، بما أنه قطعي الصدور أخذنا به، فإذا هذه الصفة وهي صفة القطع إذا توفرت في غير الكتاب، إذا توفرت في غير الكتاب يؤخذ به أو ما لا يؤخذ به. المصنف يقول لا خصوصية لقطع الكتاب، الخصوصية للقطع بالصدور بما هو صدور، الخصوصية للقطع بالصدور بما هو صدور، ونحن قد أخذنا بالكتاب لأنه قطعي الصدور. فإذا توفرت هذه الصفة في السنة وهي أن تكون قطعية الصدور فنأخذ بها. فنجي نقول بما أن الطائفة الأولى من الروايات الدالة على وجوب إعادة الصلاة في من نسي النجاسة هذه قطعية الصدور، فإذا بالنتيجة نأخذ بالطائفة الأولى لقطعية السنة ونترك الطائفة الثانية لأنها لا تشكل شنو؟ لا تشكل قطعا بالصدور، لا تشكل عفوا السنة قطعية. أي من ناحية التواتر صير قطعية الصدور. فهذه الطائفة الأولى لكثرتها المصنف قال تشكل سنة قطعية. واضح إن شاء الله. وبالنتيجة الرواية الأولى تكون سنة قطعية فيؤخذ بها وتطرح الطائفة الثانية. قال أولى بأن الثانية مخالفة علما، بأن الثانية يلزم طرحها لأنها موافقة للعامة. واضح إن شاء الله. والإمام قال الصواب في مخالفتهم، أيضا ترجيح الصواب في مخالفتهم مع أن صحيحة العلاء ابن رزين تكون موافقة للعامة. فإذا كانت موافقة للعامة فتطرح هذه الصحيحة ويأخذ بالصحيحة الأولى. قال وأما عدم الصحة في حق الناس فهو المشهور، وقد دلت عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها، إلا أن بأزائها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. وقد يقال أن الأولى لكثرتها تشكل سنة قطعية فتطرح الثانية لمخالفتها السنة القطعية، لمخالفتها ذلك. فإن المخالف للكتاب إنما يلزم طرحه لأنه يمثل حكم الله سبحانه القطعي، فيلزم التعدي إلى مخالفة السنة القطعية أيضا، فتكون الرواية موافقة للسنة القطعية، الطائفة الأولى موافقة للسنة الصحيحة الأولى موافقة للسنة القطعية فيؤخذ بها، والصحيحة الثانية وهي صحيحة العلاء مخالفة للسنة القطعية فيلزم طرحها. وقد يقال بلزوم طرح الثانية لموافقتها للعامة، ويردهما المصنف ناقش، قال بأننا نحمل الصحيحة الأولى، نأخذ بالصحيحة الأولى لموافقتها للسنة القطعية، ونطرح الصحيحة الثانية لمخالفتها للسنة القطعية، أو نأخذ بالصحيحة الأولى لأنها مخالفة للعامة، ونطرح الصحيحة الثانية لأنها موافقة للعامة. هذا إذا افترضنا بأن الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية صدق عليهما عنوان الخبرين المختلفين. أما مع عدم صدق الخبرين المختلفين عليهما فلا يصار إلى هذا التوجيه. ليش؟ يقول لا يصار إلى هذا التوجيه لأنه يمكن أن نجمع بين الخبرين بالجمع العرفي ولا تنافي بينهما، لا اختلاف بينهما، أي أن العروف يمكن أن يجمع بين الخبرين ويرى أنه لا تنافي بين الخبرين. بيان ذلك كيف لا تنافي بين الخبرين، قال بأننا نحمل الإعادة، إعادة الصلاة في الصحيحة الأولى، نحمل الإعادة على الاستحباب، عندما قال يعيد صلاته نحملها على الاستحباب، ونحمل عدم الإعادة على الكراهة. واضح إن شاء الله؟ ونحمل عدم الكراهة ونحمل عدم الإعادة على نفي الوجوب. نفي الوجوب شنو؟ يعني الكراهة، يعني لا يكون واجبا، على الكراهة. فبالتالي يصار إلى التوجيه الأول والتوجيه الثاني الذي ذهب إليه المصنف، هذا فرع أنه يصدق على الخبرين المتعارضين في الوهلة الأولى، يصدق على أن الخبرين مختلفين، أما مع عدم الاختلاف فيمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي، أي أنه تحمل الأولى على الاستحباب، على استحباب الإعادة، وتحمل الثانية على نفي الوجوب، فيمكن الجمع بينهما ولا اختلاف بينهما. نقول بأنه لا يعيد الصلاة، قد مضت الصلاة، لا يعيد الصلاة، ننفي وجوب الإعادة. ننفي الوجوب، هذا يكفينا، ننفي الوجوب. لا يجب. وعدم الوجوب شنو؟ يعني بأنه عدم الوجوب مكروه. يعني شنو مكروه؟ يعني إذا ما عدت الصلاة راح تصير ذيك الصلاة قلة الثواب بها. هو المصنف معبر نفي الوجوب، يعني لا يعيد، لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة، فقد تكون شنو؟ فقد تكون عدم الإعادة إذا لم يعد مكروها، أنه يصلي النجاسة التي قد نسيها، يقول يعني شنو كراه؟ يقول قل الثواب. بينما إذا أعاد راح يحصل على ثواب كامل. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بينه المصنف، إلا أن البعض أشكل على هذا التوجيه، وبيان الإشكال كالتالي، قال بأننا نحمل الأولى على الاستحباب والثاني على الكراهة، وهو عبارة عن الجمع العرفي، هذا شو وقت يصار إليه؟ الجمع العرفي يصار إليه
بحمل الأولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب يصار إليه في الأحكام المولوية. دون الإرشادية، ومقامنا ليس من الأحكام المولوية بل من الأحكام الإرشادية. فالإمام عندما يقول يعيد الصلاة، المراد من الإعادة إنما هو إرشاد إلى الفساد، فساد الصلاة. لا يتكلم عن الأحكام المولوية. وعندما يأمر الإمام بعدم إعادة الصلاة فهذا معناه إرشاد إلى عدم الفساد، إلى عدم فساد الصلاة، ولا معنى أن يقول الإمام يستحب الفساد أو مكروه عدم الفساد، لا معنى له. شنو معنى بأنه يجي نقول أنت مو حملت على الاستحباب لا يعيد، صيغة افعل تحمل على الاستحباب، يعني شنو الصيغة؟ معناها بأنه يستحب الفساد، هذا مستهجن ما إلى فد، ما إلى فد واقعية. يستحب الفساد أول مرة نسمع بها، أو لا عدم وجوب الفساد هذا مستهجن بالنتيجة. فيرد هذا الإشكال على من قال بأنه يمكن الجمع العرفي بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب وحمل الثانية على الكراهة أو على عدم الوجوب. زين، المصنف جاوب قال انتم مو عندكم استيحاش من كلمة مستحب الفساد، فهذا الاستيحاش انما يكون على مستوى الالفاظ ليس الا، فلو ابدلنا كلمة الفساد بالإعادة، لان كلمة الفساد ما واردة في الرواية، التي وردت في الرواية هي كلمة الإعادة، كلمة الفساد لم ترد في الرواية. أنتم الآن إيش عندكم؟ أنتم استهجان بهذه الكلمة يستحب الفساد؟ تعال نبدل كلمة الفساد بالإعادة فتصير يستحب الإعادة، والثانية عدم وجوب الإعادة. بها مشكلة؟ ما بها مشكلة، أي مشكلة ما فيها. هذا أولا. وثانيا مصنف قال الفساد هو أمر اعتباري، الفساد إنما هو أمر اعتباري، اعتبر الشارع هذه الصلاة فاسدة لا يكتفى بها، وإذا كان كذلك فيمكن تعدد مراتب الأمر الاعتباري. مراتب الأمر الاعتباري يمكن أن تتعدد. كيف تتعدد مراتب الأمر الاعتباري؟ نقول بأنه بعض مراتب الاعتبار توجب الإعادة، فيجي الشارع يقول تجب الإعادة كما في الأجزاء الركنية المقومة للمركب، أي مقومة للصلاة. الأجزاء الركنية المقومة للمركب أي مقومة للصلاة، فإذا نسي هذه الأجزاء المقومة للمركب يجي الشارع شي يقول تجب الإعادة، فبعض مراتب هذا الاعتبار تجب فيه الإعادة. ونجي نفرض في بعض المراتب وهي الأجزاء غير المقومة للصلاة يجي يقول لا تجب الإعادة بل يستحب الإعادة. إذن مراتب الفساد متعددة، وإذا كانت متعددة مراتب الفساد والفساد أمر اعتباري، فإذا مراتب الاعتبار أيضا تكون متعددة، فأعتبر هذا الجزء لأنه تجب فيه الإعادة، إعادة المركب. والجزء الآخر أقول لا، بأنه لا تجب الإعادة. زين، بل الإعادة مستحبة فقط، هكذا. شو المشكلة؟ ماكو مشكلة، هو أمر اعتباري. قال ودعوة، طبعا من ذهب إلى أن الأوامر الإرشادية الوضعية لا يمكن فيها جمع العرفي هو المرحوم سيد الخوئي، وبالتالي قال لا بد من الرجوع إلى باب التعارض، ونرى المرجحات أو نعمل المرجحات في باب التعارض. ودعوى أن ذلك وجيه في الأحكام المولوية دون الإرشادية، أو ويردهما أن ذلك فرع صدق عنوان الخبرين المختلفين، ومع إمكان الجمع العرفي لا يصدق ذلك، والجمع يتحقق بحمل الأولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب. جيد جدا. ودعوى أن ذلك وجيه في الأحكام المولوية دون الإرشادية كما في المقام، إذ لا معنى لاستحباب الفساد. مدفوعة، المصنف يقول مدفوعة بأن من الوجيه تعدد مراتب الفساد شرعا، لأن مثل ذلك معقول في الأمر الاعتباري ويستحب في بعضها الإعادة كما بينت قبل قليل. واستهجان جملة يستحب الفساد ليس إلا استهجانا على مستوى الألفاظ، فلو أبدلنا كلمة الفساد بالإعادة ارتفع ذلك، وعليه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة بحسب الصناعة، عدم وجوب إعادة الصلاة في من صلى في نجاسة قد علم بها ثم نسيها. أي مقتضى القاعدة، ولكن مع ذلك المصنف يقول لا بد من عدم مخالفة المشهور، ولذلك يحتاط بالإعادة، يعني احتياط وجوبي مراعاة لما ذهب إليه مشهور الفقهاء. واضح شيخ محمد؟ جيد. ولذا قال وعليه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة، وإن كان الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور أمر لا ينبغي تركه. وأما الحكم حالة عروض النجاسة في الأثناء مع إمكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة، فلاقتضاء القاعدة له، إذ لم تثبت شرطية الطهارة في أكوان الصلاة التي ليست أجزاء، فإذا فرض الشك جرت البراءة في ذلك. هذه المسألة، وهي أن من يتمكن من إزالة النجاسة وهو في الصلاة مع عدم محو صورة الصلاة، فيمكن له الإزالة ويتم الصلاة ولا إشكال في ذلك. هذه المسألة مبنية على تنقيح موضوع كون الأكوان المتخللة هل هي جزء من الصلاة أو لا، هل أن الأكوان المتخللة هي جزء من الصلاة أو لا. فإذا فرضنا بأنها جزء من الصلاة، والصلاة تبطل، وأما إذا فرضنا أنها ليست جزء من الصلاة فالصلاة لا تبطل. ليش؟ لأننا إذا افترضنا بأن الأكوان المتخللة ليست جزء من الصلاة وقد وقعت النجاسة في الأكوان المتخللة، هاي مو جزء من الصلاة، فلا يشترط فيها الطهارة فتكون الصلاة صحيحة. شنو الأكوان المتخللة؟ قال المتخلل مو قرأت الفاتحة، ولا بد من وجود فاصل بين الفاتحة وبين سورة أخرى، هذا يسمونه كون متخلل. هذا حصل خلاف بأنه جزء من الصلاة أو ليس جزء من الصلاة، أو لا بأنه مثلا أنا كملت القراءة وأردت الركوع، فقبل الركوع فلنفترض على فرض بأنه من الأكوان المتخللة في الصلاة، فإذا قلنا بأنه لا تشترط الطهارة في الأكوان المتخللة في الصلاة، فإذا الصلاة تكون صحيحة. وقعت النجاسة، لكن وقعت وين؟ وقعت في هذه الأكوان المتخللة في الصلاة، فيجوز لي أن أغسل هذه النجاسة وأصلي، ما في مشكلة. زين. وإذا فرضنا بأنه لا يشترط الطهارة في الأكوان فتكون باطلة، فإذا المسألة مبنية على هذا الأمر. الشيخ المصنف بنى على أن الأكوان المتخللة ليست بأجزاء من الصلاة، الأكوان المتخللة ليست بأجزاء من الصلاة، واضح إن شاء الله. فإذا حصل شك يشترط فيها الطهارة أو لا يشترط فيها الطهارة، فنجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قال: وأما الحكم حالة عروض النجاسة في الأثناء مع إمكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة، فلاقتضاء القاعدة له إذ لم يثبت شرطية الطهارة في أكوان الصلاة التي ليست أجزاء لها، فإذا فرض الشك جرت البراءة عن ذلك. سائفة إذا فرض الشك، الشك في الطهارة صار عندي سابق لسان، قلت الشك في الطهارة، لا، الشك في كونها أجزاء من الصلاة، هل هي أجزاء من الصلاة الأكوان المتخللة أو ليست كذلك؟ في هذه الحالة نجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعته، يعني قطعت ما بيدك من أمره وغسلته، ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، واضح إن شاء الله. وغيرها. أما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الإزالة فللتمكن من الاتيان بالمأمور به، لا بأنه أنا عندي سعة في الوقت وإذا أردت أن أزيل النجاسة فإن صورة الصلاة سوف تمحى، ففي هذه الحالة ماذا يجب علي؟ يجب علي قطع الصلاة وتطهير الثوب ثم استئنافها من جديد، ثم استئنافها من جديد. قال: وأما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة، مستئنافها مستئنافها هو سيد أحمد، ثم استئنافها صار يعني لحن في على صورة الصلاة على تقدير الإزالة فللتمكن من الاتيان بالمأمور به وهو الصلاة، فعندي سعة من الوقت فأستطيع شنو؟ أستطيع أن آتي بالمأمور به فأقطع الصلاة ثم أطهر توبي ثم أرجع مرة أخرى وأدي الصلاة أو أستأنف الصلاة، مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاة وهو في الصلاة، يعني الدم، دم الأنف، فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله. هذه إشارة إلى عدم محو صورة الصلاة، فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته، فإذا لم تمحى صورة الصلاة فيمكن له أن شنو؟ أن يطهر ثوبه في أثناء الصلاة، وإن لم يقدر على ما حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم، يعني لا يستطيع أن يصل إلى الماء إلا أن ينصرف بوجهه، أن أفرض يدير وجهه مو حافظ على استقبال القبلة، يدير بوجهه أو لا، بأنه إلا يتكلم، قال فقد قطع صلاته، وإذا قطع صلاته فيجب عليه الإعادة. طبعا الرواية ليس فيها ما يشير إلى سعة الوقت، وإنما الرواية تتحدث عن على أنه أو تتحدث عن محو صورة الصلاة فيجب قطع، فيجب قطع الصلاة. أما الرواية ما أفهم من خلالها، ما أفهم أنها أشارت إلى السعة، إلى سعة الوقت. أكو فتشي يشير إلى سعة الوقت سيد أحمد في الرواية؟ شيخ محمد، أنا هذا اللي فهمت من الرواية، هسه لعله أكو شيء آخر أنا ما فاهمه، ما أدري بعد، ولكن هي هذا محل الاستشهاد بالرواية. وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته، يعني إذا لم يحافظ على استقبال القبلة فقد انقطعت الصلاة، وإذا انقطعت الصلاة فيجب إعادة الصلاة، يجب إعادة الصلاة. هو جاي يتكلم عن وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة. نعم الرواية فيها إشارة إلى عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة، تبقى الرواية مطلقة. تستفيد من الرواية اللهم إلا أن يقال إلى أنه عندنا أصل موضوعي ثابت، وهو أنه لا يجوز قطع الصلاة في أي حالة من الحالات، أو لا يجوز قطع الصلاة حتى هذا ليش، يعني سجل في بالي يحتاج بتعب. فبالنتيجة أنا هذا فهمي للرواية، ما أدري أكو شيء آخر لعله ما وصلت له، ما فهمته، ما أدري نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.